أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح كتاب الباب الحادي عشر لسماحة مولانا العلامة الحلي أعلى الله مقامه. كان وما زال الكلام متواصلا في الصفات الثبوتية الإلهية، وتحديدا في الصفة الرابعة، وهو أنه تبارك وتعالى مريد وكاره. وقد وصل بنا الكلام إلى الدليل على ثبوت الإرادة له تبارك وتعالى. نحن بينا حيث أن الإرادة تنقسم إلى إرادة تكوينية وأخرى تشريعية، إذن فلا بد من إثبات نحوي الإرادة معا. وبالتالي كان الدليل اللي أثبت به المصنف وكذلك الشارح تبعا له كان منقسم إلى قسمين، وهذه أرجو أن تلاحظوها إخواني أخواتي بارك الله فيكم، حتى نشوف الخلل في استدلال المصنف والشارح وين وقع. المصنف والشارح أثبتا، لاحظوا، أثبتا بالدليل أن لله سبحانه وتعالى إرادة تكوينية، وسيثبتان بالدليل أن له إرادة تشريعية. لاحظوا، لكن مشكلة الدليلين اللي أثبتوا بهن الإرادة مطلقا لله سبحانه وتعالى تكمن في أنهما دليلان يعني غير مكتملين. واحد يقول شلون غير مكتملين؟ لاحظوا إخواني أخواتي بارك الله فيكم، أما بالنسبة هم طبعا اللي يقرأ العبارة يشوف يقول الحمد لله هذا عندنا دليل عقلي، هذا عندنا دليل نقلي، اكتملت الأدلة، الدليل النقلي مؤيد للدليل العقلي والسلام. لاحظ، لكن الواقع غير هذا إخوان. لو تركزون إخواني أخواتي بارك الله فيكم، في الدرس السابق قدمنا الوجه الأول، الدليل الأول على ثبوت الإرادة اللي شرح الشارح، وهو قوله الوجه الأول أن تخصيص الأفعال بالإيجاد دون في وقت دون وقت آخر على وجه وعلى وجه دون وجه آخر مع تساوي الأوقات والأحوال بالنسبة إلى الفاعل والقابل لا بد له من المخصص أو من مخصص، فذلك المخصص بالنتيجة ينتهي أن ذلك المخصص هو الإرادة. جيد، الآن هذا دليل عقلي ودليل عقلي تام، ما عندنا مشكلة فيه إخواني بارك الله فيكم، لكن مشكلتنا وين؟ أن هذا الدليل العقلي يثبت فقط الإرادة التكوينية، وهو قاصر عن إثبات وإفادة الإرادة التشريعية، بالتالي يكون استدلالنا ناقص لو تام، استدلال ناقص. يجي واحد يقول خب شيخنا في الوجه الثاني اللي راح يجي ويانا تكتمل وتثبت الإرادة التشريعية. جيد، يعني يكون الوجه الأول مختص بالإرادة التكوينية، الوجه الثاني مختص بالإرادة التشريعية. هو فعلا مختص بالإرادة التشريعية، لكن مولانا الوجه الأول دليل عقلي على إثبات الإرادة التكوينية، فاللازم أن يكون الوجه الثاني أيضا دليلا عقليا على إثبات الإرادة التشريعية. والحال أن الوجه الثاني شنو إخواني؟ دليل نقلي. إذن لاحظوا، بحسب الفرض أن يقام دليل عقلي على ثبوت الإرادة التكوينية زائدا دليل نقلي، إذا تريد دليل نقلي، إذا ما تريد هم مو لازم، يكفي الدليل العقلي، لكن الدليل النقلي مؤيد معضد للدليل العقلي. ثم تأتي إلى الإرادة التشريعية تصنع معها نفس ما صنعت مع الإرادة التكوينية، لابد أيضا تستدل على الإرادة التشريعية بدليل عقلي. هب أنك تريد تترك الدليل الشرعي النقلي، يعني اتركه، جيب لنا دليل عقل على ثبوت الإرادة التشريعية. ماكو دليل عقل على ثبوت يعني ما أقام المصنف ولا الشارح دليلا عقليا على ثبوت الإرادة التشريعية. فكرة واضحة إن شاء الله. الدليل الأول قاصر، هذا اللي هو إن تخص الوجه الأول قدامكم، هذا قاصر عن إثبات الدلالة الإرادة التشريعية، لأنه يتحدث عن تخصيص الأفعال، يعني عن الخلق، يعني عن التكوين، يعني عن الإرادة التكوينية. والدليل النقلي ليس معضدا له، لأن الدليل النقلي يتناول محور وجانب آخر من الإرادة وهو الإرادة التشريعية. إذن الوجه الأول مختص بالإرادة التكوينية لا يثبت التشريعية، فالدليل قاصر لو مو قاصر، قاصر من هالجهة. نجي للوجه الثاني، الوجه الثاني مختص بالإرادة التشريعية وهو دليل نقلي، والمفروض أولا إثبات الإرادة التشريعية بالدليل العقلي، الدليل العقلي. فإذا لم تثبت الإرادة بالدليل العقلي، يعني الإرادة التشريعية، بعد الدليل الشرعي يثبتها لو قاصر عن إثباتها يصير. يعني إذا أجي للملحد أقول له الله عنده إرادة، يقول لي، يعني أقول له مثلا، أقول له خالق هذا الكون عنده إرادة، إرادة تكوينية، إرادة تشريعية، قال لي بالله اثبت لي عنده إرادة تكوينية. أنا أقول الطبيعة خلقت الكون، المادة الأولى، أنا أقول الصدفة، أنا أقول موجد هذا الكون لا عقل له ولا إرادة ولا اختيار له. جيد، أقول تفضل، هذا الوجه الأول يثبت الإرادة التكوينية. قال زين، الوجه الأول قبلته، الوجه الثاني أنه إلى إرادة تشريعية يريد من عنده صوم وصلاة، شو أقول له؟ أقول له القرآن يقول، هو اللي جاي يصير هالشكل، الشارح يقول والمصنف أيضا يقول، يقول ولأنه تعالى أمر ونهى. من قال أنه أمر ونهى؟ من قال بأن الله أمر ونهى؟ تقول القرآن يقول، هذا القرآن يقول. مولانا أنا ما أعترف أصلا بوجود الله تبارك وتعالى، تجي تريدني أعترف بأن له كلام؟ بعد اثبت لأن له إرادة تشريعية عن طريق الآن أنا سلمت وياك له إرادة تكوينية. من قال أن الشرائع صحيحة؟ من قال أن النبوات صحيحة؟ من قال أن لله كتب سماوية حتى نقول أنه أمر ونهى في تلك الكتب؟ إيش راح يصير الدليل؟ قاصر ولا مو قاصر عن إثبات المدعى؟ واضح القصور بعد إخواني أخواتي. ولذلك لاحظ، حتى نصحح الخطوات اللي قاموا بها المصنف والشارح قدس الله سريهما وجزاهما الله خير الجزاء، نحن لا نقول بتقصيرهما إنما بقصور عبارتهما، ولا نقول بقصور علمهما، لكن قصور ما أفاداه هنا في هذا المقام عن الإيصال إلى المطلوب، هيك ما نقول أكثر، وإلا جزاهم الله خير الجزاء. نقول هكذا إخوان، الدليل الأول يعني الوجه الأول الذي ذكره المصنف وشرحه الشارح تبعا له وبينه وأوضحه، هذا يثبت لنا الإرادة التكوينية عقلا. جيد، أما التفتوا، أما أنه أما إثبات الإرادة التكوينية نقلا فيمكن من خلال الآيات التي تتحدث عن إرادة الله تبارك وتعالى، مثلا قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن إذا أراد، إذا ده يتحدث عن إرادة، ده يتحدث عن إرادة وإرادة تكوينية، إذا أراد شيئا أن يقول له كن، تكوين، إرادة تكوينية، فيكون، يتكون، خلاص انتهت، بعد يوجد يعني. إذن هنالك إرادة تكوينية. كذلك قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية، الإهلاك، تدمير القرى، هذه مسألة تكوينية، تصرف في الكون. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذن إذا أردنا أن نهلك قرية، إرادة أكو، إرادة تكوينية، دمرناها تدميرا، هو هذا الفعل التكويني لله سبحانه وتعالى اللي هو مسبوق بإرادته عز وجل. بهذا نستطيع أن نقول بأن الإرادة التكوينية تم دليلها عقلا ونقلا، انتهى. نأتي إلى الإرادة التشريعية. الإرادة التشريعية أنتما أيها المصنف أيها الشارح أعلى الله مقاميكما الشريفين ذكرتما دليلين شرعيين نقليين، وصدق هذين الدليلين موقوف على صدق النبوات. من هنا يتضح أن التسليم بأن الله أمر ونهى موقوف على التسليم بنبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. خب أنا أسأل سؤال، الناس اللي مسلمة بنبوة النبي عندها مشكلة أن الله أمر ونهى؟ أنا وياك عندنا مشكلة أن الله أمر وينهى؟ لا، بعد إذا آمنا برسول الله وآمنا بالقرآن وآمنا بإعجاز القرآن ما عندنا مشكلة أن الله أمر ونهى حتى نحتاج إلى دليل بأن الله له إرادة أو ليست له إرادة. إذن هذا الدليل، يعني الوجه الثاني اللي اعتبر المصنف واعتبره الشارح دليلا على ثبوت الإرادة مولانا، أولا هو دليل نقلي قاصر عن إثبات الإرادة لمنكرها اللي هو منكر الإلوهية منكر الله عز وجل. ثانيا هذا الدليل مع المسلم لا يفيد شيئا لأنه تحصيل حاصل، فإن المسلم المؤمن برسول الله ومؤمن بالقرآن لا ينكر إرادة الله تبارك وتعالى. والدليل على ذلك استجابته للنبي. ليش استجاب للنبي؟ لأن الله يريد منه ذلك، يعني إيمان برسول الله. مع القرآن يقول آمنوا بالله ورسوله، هو آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، دليل على أنه يؤمن بأن الله أراد منه ذلك. فأنت تجي تقول له خلي أقيم لك دليل على وجود الإرادة التشريعية، يقول يابا أنا مسلم بالإرادة تحصيل حاصل، وتحصيل الحاصل قبيح. فالدليل هنا غير فعال ما لم يسبق، لاحظوا إخوان، ما لم يسبق بدليل عقلي. نعم إذا سبق بدليل عقلي يثبت لنا الإرادة التشريعية لله سبحانه وتعالى، حين ذاك نقول هذا دليل عقلي، وتفضل هذا مؤيد ومعضد كدليل نقلي من القرآن الكريم الذي نؤمن به. ومن هنا يأتي السؤال إخواني أخواتي بارك الله فيكم، خب ما هو الدليل العقلي الذي نستطيع من خلاله إثبات الإرادة؟ ما هو الدليل العقلي الذي يمكن من خلاله أن نثبت الإرادة التشريعية لله سبحانه وتعالى؟ ما انقدح ببالكم شيء؟ إخواني نفس أدلة النبوة، نفس أدلة إثبات النبوات، نفس أدلة. أولا دليل أصل الخلقة، يعني دليل الحكمة، إلمن الله سبحانه وتعالى خلق الخلائق، أنا إلمن خلقني وسواني سيد الكائنات، لابد أكو غاية، غاية يريدها مني، التفتوا خلقني لغاية، هذه الغاية يريدها ولا ما يريدها؟ من خلال دليل الحكمة وهو أن الله سبحانه وتعالى حكيم، أفعاله معللة بالغرض والحكمة، وبالتالي أنا فعل من أفعاله فلا بد أن تكون هنالك غاية من وراء خلقي، وهذه الغاية هي شنو؟ أن الله يريد أن يتعبدني في هذا الكون، يريد يتعبدني. ثم هذه خلي نقول صغرى تأتي الكبرى، كيف يتعبدني من دون بيان؟ كيف ممكن أن يتعبدني من دون بيان؟ تأتي قاعدة اللطف، من خلال قاعدة اللطف لا بد يلطف بي، لازم يبين لي. تتم الكبرى، إذن الله سبحانه وتعالى خلقني لغاية وقد بين لي تلك الغاية عن طريق أوامر ونواهن. مو رأسا أنه أمر ونهى. من قال أن الله موجود حتى يأمر وينهى؟ من قال أن الله أمر ونهى أصلا؟ هذا يتم بعد التسليم بمقدمات. إذا أردت أن تثبت الإرادة التشريعية، لاحظوا إخوان، أنت الآن تريد أن تثبت الإرادة التشريعية من خلال نفسها، وهذا غير ممكن. تقول الله يريد مني الصلاة، من قال يريد الصلاة؟ تقول لأنه قال أقم الصلاة. قل من قال أنه قال أقم الصلاة؟ أنتم تدعون ذلك. أما إذا قدمت مقدمة ترتبط بالإرادة التكوينية، وهي أن لهذا الخلق غاية، أن أفعال الله معللة بالغرض والحكمة وحكيم، تنفي عنه العبث، تنفي عنه الاضطرار، تنفي عنه كل هذه تنفيها عنه، يعني هو غير مضطر لهذا الفعل، فعل خلقي، وغير محتاج إليه، ولا عابث ولا يلهو ولا جاهل بفعله، ما يدري وصدر من عنده مثل النائم مثل الساهي مثل الغافل. خلقني عن اختيار، خلقني عن إرادة. هنا يأتي السؤال، لماذا خلقني الله سبحانه وتعالى؟ ما هي الغاية من خلقي؟ لابد أكو غاية. عندما نبحث عن هذه الغاية، لا نجد غاية إلا شنو؟ تكميل الإنسان، كمال الإنسان. خلقني تفضلا منه حتى أتكامل، حتى أكون، حتى أصل إلى مرتبة أكون أفضل من الملائكة. بالتالي لابد يبين لي كيف أصل إلى هذه المرتبة. وتسترسل في الاستدلال، احنا ما نريد بعد، ما دام عرفنا الوجه العقلي لإثبات الإرادة التشريعية خاصة، وهي أنه دليل الحكمة من الخلق، دليل اللطف الإلهي، قاعدة اللطف الإلهي. إذا الاثنين هن راح يجين ويانا وين؟ في مباحث النبوة، فماكو داعي بعد نقيمهن هنا ونقيمهن أيضا في مباحث النبوة. أنت بس ثبت لي ياهن يمك أن الدليل الذي يثبت الإرادة التشريعية ليس هو الدليل الذي ساقه المصنف والشارح تبعا له، وإنما هو دليل الحكمة أولا، دليل الغاية والحكمة من الخلقة، هذا واحد. اثنين، قاعدة اللطف الإلهي. هذان الأمران، الحكمة وقاعدة اللطف، تستوجبان البيان، يعني تستوجبان الأوامر والنواهي. ملاحظين؟ يعني الحكمة، دليل الحكمة، الحكمة والغاية من الخلق، زائدا قاعدة اللطف الإلهي، تستلزمان أن يأمر وينهى بما أنه حكيم، هذا أولا، وبما أنه لطيف لابد أن يلطف بعباده ويبين لهم الطريق الذي يوصلهم إلى سعادتهم الأبدية وكذا كذا إلى آخره. إذا لابد أن يأمرهم وينهاهم، يعني لابد أن يربيهم، لابد أن يرشدهم، لابد أن يدلهم، لابد أن يهذبهم، لابد أن يكملهم. ثم بعد ذلك تقول، وانظر كيف أن القرآن الكريم مليء بالأوامر والنواهي. لابد أولا تثبت الغاية من الخلقة وتثبت دليل، يعني بعبارة أخرى لابد أن تثبت مبحث النبوات كله، يلا تقدر تثبت الإرادة التشريعية. إثبات الإرادة التشريعية فرع إثبات النبوات، فرع إثبات حسن البعثة. شوفوا، ووجوب البعثة، يعني وجوب اللطف على الله سبحانه وتعالى. إذا تم لك ذلك، تم لك إثبات الإرادة التشريعية. تم لك إثبات الإرادة التشريعية، بعد ذلك سوق أي دليل نقل عليها براحتك. إذن إخواني، الدليل الأول قاصر عن إثبات مطلق الإرادة، لأنه يثبت الإرادة التكوينية فقط ولا يتناول التشريعية. فيه قصور لو ما فيه قصور؟ فيه قصور، شيله خليه على جال، هو جيد وصحيح زين، وإن كان عندنا نقطة عليه إن شاء الله نذكرها بعدين. إذن الدليل هذا يثبت الإرادة التكوينية، أما الإرادة التشريعية فلا يتناولها. عندما نأتي إلى الوجه الثاني، المفروض أن الوجه الثاني شنو؟ معضد للوجه الأول. تبين الوجه الثاني يتحدث في موضوع الإرادة التشريعية وهو غير موضوع الإرادة التكوينية، فليس معضدا له ولا إلى جانبه أصلا. هذا يتحدث عن موضوع، ذاك يتحدث عن موضوع، بينما اللي يقرأ كلام المصنف والشارح يتصور أن الموضوع أن الدليلين راح يثبتن الإرادة والسلام، ما عندنا كل مشكلة. لا، مو هالشكل. واحد أثبت التكوينية وقصر عن التشريعية، والثاني أصلا لا يثبت التشريعية، لأنه إن أثبتها إنما يثبتها لمن يؤمن بها، وهذا تحصيل حاصل لا قيمة له. أما للكافر ما تقول له الدليل على إرادة الله التشريعية أنه أمر ونهى. قال منو قال أمر ونهى؟ شتوب كيف كنت تحكوا؟ منو قال أمر؟ تقول القرآن، يقول وأنا أصلا ما أؤمن بالقرآن مولانا. فكرة واضحة إن شاء الله تجلت لديكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. أثبت لي مبحث النبوات، أثبت لي النبوات. أولا أثبت حسن البعثة، ثانيا أثبت وجوب البعثة، باعتبار أن كل حسن، كل كمال لائق بالذات هو واجب للذات. فحسن البعثة اللطف يعني لائق به تبارك وتعالى، فهو واجب عليه، يعني واجب له، مو عليه، مو بالمعنى اللي عندنا. أنا مبين هذا عدة مرات، ما يحتاج أعيد. واجب عليه يعني واجب له، لابد أن يثبت له، لأنه لائق بذاته المقدسة. إذن لابد أن يأمر وينهى، لابد أن يأمر وينهى، يعني لابد أن يشرع، وقد شرع. وين شرع؟ تفضل، هذا القرآن كله تشريعات، هذا أمر بالصلاة، هذا أمر بالحج، هذا أمر بالزكاة، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت. تجيب الأوامر ثم تأتي بالنواهي، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تقربوا الزنا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا، وهكذا. التفتوا هاي. أما كدليل نقل على الإرادة التشريعية، دليل نقلي على الإرادة التشريعية، روح جيب آيات تقول أن الله يشرع، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يأمر بالعدل والإحسان يعني يشرع. كتب عليكم الصيام يعني شرع عليكم الصيام، وهكذا. إذن أكو قصور بالدليل حقيقة، للي يريد يناقش ويلاحظ الدليل. إحنا ما يصير نجيب وندعبل على الناس، مو هذا هم القاعد قبالك يترصد، وخص بهذا الزمن إخوان، يعني جاي يتحاكم حتى مع الله على الآية القرآنية، ويحاول يقول لله، بل قالوا بل صرحوا أنه هاي الآية غلط. فالجرأة صارت عند الناس على الله، عند المخلوق على الخالق، يعني لم نعهدها مع الآباء أصلا. احنا ما شايفين واحد يرد على أبوه، إنه بيرد على الله سبحانه وتعالى. إذن أي مرحلة وصلنا إخوان؟ لذلك علينا أن نكون دقيقين في استعمال العبائر، في كيفية الاستدلال، ما ننطفر صل الآخرين ويقول لك شوف هو شنو يقولها. ما يقول لك اشتباه أو خطأ أو لا، يقول لك شوف شلون محتالين، يجيبك منها يحكي لك على الإرادة التكوينية ويستدل على التشريعية، هيك يطلع، أو يطلعك ما تعرف، أو إلى آخره. هو يتحين الفرص عليك. على كل حال، إذا اتضح هذا الآن، صار واضح عندنا ما هو الدليل الثاني على الإرادة التشريعية، أو نعتبره مو الدليل الثاني، يعني الدليل الثاني على مطلق الإرادة هم ما يصير، احنا نقول هالشكل، الوجه الاول يثبت الإرادة التكوينية، والوجه الثاني اللي طرحناه للذي طرحه المصنف والشارح عفوا هو الذي يثبت الإرادة التشريعية، وهو شنو؟ إثبات النبوات. أدلة إثبات النبوة هي أدلة إثبات الإرادة التشريعية، نفس الأدلة العقلية اللي تستعملها في إثبات النبوة هي نفس الأدلة اللي تستعملها في إثبات. ليش؟ لأن أنت بإثبات النبوة شو تريد تقيم على الكافر من حجة؟ تريد تقول له أن الإيمان بالرسول وطاعة الله وامتثال الأوامر واجب، معناه أكو أوامر فعليك أن تمتثلها، هو هذا إثبات الإرادة التشريعية، هو هذا مولاك. زين، تريد تقول له أن لله تشريعات عليك أن تعمل بها، تؤمن بها وتعمل بها، تؤمن بالمرسل بها وتطيعه، هو هذا. هسه نقرأ العبارة بعدين أبين شنو الخلل في عبارة الشارح، أنا أشرت له أو ذكرته في الدرس السابق ولكن يحتاج إلى بيان أكثر حتى يستحكم لدينا الإشكال على الشارح. قال: الوجه الثاني أنه تعالى أمر بقوله أقم الصلاة، هذا كمثال طبعا جابه، الأوامر كثيرة في القرآن الكريم، يكفينا مثال واحد، مصداق واحد، الطبيعة تتحقق بأول فرد من أفرادها. أنت تقول لله أوامر، وين هالأوامر؟ تقول تفضل هذا واحد، هو الواحد كافي، الواحد كافي. الطبيعة تتحقق بأول فرد من أفرادها، هذا أول فرد من أفراد الأوامر، يعني واحد من أفراد الأوامر، خلاص كافي، تحققت طبيعة الأمر، إذن الله أمر. قال: الوجه الثاني أنه تعالى أمر بقوله يعني بقوله تعالى أقم الصلاة، سورة الإسراء الآية 78، ونهى بقوله ولا تقربوا الزنا أو ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن أو ولا يغتب بعضكم بعضا أو ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، زين إلى آخره. قال، التفتوا الآن، والأمر بالشيء يستلزم إرادته ضرورة بالنسبة للحكيم، الفاعل المختار الحكيم إذا أمر بشيء هو إذن يريده. أكو واحد يأمر عبثا، ما رايد هذا الشيء، ما رايد هذا الشيء، واحد يريد يعاقب لشخص، يريد يتسلى بعذاب شخص آخر، يأمره بأفعال عليه أن يفعلها من أجل أن يتسلى بذلك. قال: والأمر بالشيء، لذلك قلنا القادر المختار الحكيم، حتى تبتعد بعد هاي الفرضيات وال يعني الشبهات، يعني أنه مو كل واحد يأمر بشيء هو يريده، نقول لا، الله إذا أمر بشيء يريده، لأنه حكيم، لأنه عادل، لأنه قادر مختار، لأنه إلى آخره، فهو إذن يريده. والأمر بالشيء يستلزم إرادته ضرورة، يعني إثبات الملزوم، شوفوا، إثبات الملزوم دليل على ثبوت اللازم، الملزوم هو الأمر، لازمه الإرادة، تقول ما دام أمرني يلزم من ذلك، شوفوا، يلزم لازم وهو أنه يريده، فالإرادة تصير لازم والأمر ملزوم. قال، وهذه الملازمة طبعا ملازمة ذاتية إخواني، يعني لا يمكن أن تنفك في الحق سبحانه وتعالى، كل أمر وراءه إرادة يستلزم الإرادة، تلازم بين بالمعنى الأخص، لا ينفك الأمر عن الإرادة. أنت تخيلها، يعني هل يمكن أن الله يأمر بشيء لا يريده؟ حاشا لله سبحانه وتعالى، لا يليق به ذلك، شنو مجبور عليه؟ يعني مكره، مضطر، غافل، ساهي، شنو، ناسي، مشتبه، متوهم، ماكو، لو عابث، حاشاه تبارك وتعالى. قال: والنهي عن الشيء يستلزم كراهته، هم بالضرورة بعد، هم ضرورة، نهى عنه لأنه يكرهه، بالنتيجة شنو؟ فالباري تعالى مريد كاره وهو المطلوب. إذن قياس من الشكل الأول واضح جدا، هذا أمر أقيم الصلاة، هذا أمر بالصلاة، وكل أمر مستلزم للإرادة. إذن هذا الأمر اللي هو أقم الصلاة مستلزم للإرادة، كذلك النهي، هذا نهي وكل نهي يستلزم الإرادة، إذن هذا النهي يستلزم الإرادة. طبعا بالشكل اللي قلنا، كل أمر من حكيم عالم قادر مختار إلى آخره مستلزم لإرادته لذلك. قال وهو المطلوب، هذا هو المطلوب. طيب إشكالنا أو الأمر اللي ذكرناه على عبارة الشارح في الوجه الأول، الشارح أثبت الإرادة ولكن فسر الإرادة بتفسير ذكره أبو الحسين البصري واعتمده وأمضاه الشارح، وقال هو هذا التفسير الحقيقي والصحيح للإرادة. خلي نقرأ شنو قال. قال وها هنا فائدتان، بعدين نعلق على كلامه. الفائدة الأولى كراهيته تعالى هي علمه باشتمال الفعل على المفسدة الصارفة عن إيجاده الفعل، عن إيجاده يعني عن إيجاده ذلك الفعل، هذه هي الكراهة. كما أن إرادته هي علمه باشتماله على المصلحة الداعية إلى إيجاده، يعني إلى إيجاد الفعل. هذا التعريف للإرادة صحيح، صحيح أنه علمه باشتماله على المصلحة الزائدة أو الداعية إلى إيجاد الفعل. ما هي اللوازم الفاسدة التي تلزم من هذا الكلام إخواني؟
في حتى في ساعة تدعوه لأولاك تدعوه لأولاك جعله قابلاً لأولاك قابلية لكل حكوة قابلية فلم اتراء قابلية عيب بقاعدة على المصحة تطلع يعني خلي الفلم قابلية وهو فالدنيا اتراء مقابلة هاي مثل نفسه الفلم نتعلم قابل 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 لأنه يعني طبعا
تحمل كون عندها قابلية الحمل، أن يكون إلها رحم، أن تكون عندها بويضة، أن تكون قابلية. فالإرادة قابلية علمه يعني بالمصلحة، هاي المصلحة يعني تخلي في الفعل قابلية الوجود، يقبل الوجود من الله. والكراهة شنو؟ علمه تبارك وتعالى بالمفسدة، هاي المفسدة تصرف الفعل، يعني تجعل الفعل شنو؟ قابل، هم قابل لأن لا يوجد قابل، لأن يعدم من قبل الله تبارك وتعالى. وإلا أنت تخلي لي يعني الله سبحانه وتعالى محلا للحوادث، لأنه ينفعل بالمصلحة وينفعل بالمفسدة فتؤثران فيه، فيوجد نتيجة تأثير المصلحة ويعدم نتيجة تأثير الكراهة، وهذا محال على الله سبحانه وتعالى، لأن الانفعال من الأعراض التسعة التي تعرض على الممكن ولا تعرض على الذات المقدسة. واضح إن شاء الله الفكرة؟ هذا تمام ما يمكن قوله في هذا الدرس. تبقى عندنا الفائدة الثانية، هذا تأتي في درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد المعجل فرجهم.